أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الاعتراض الثاني من الاعتراضات العامة على البراءة. حصيلة الاعتراض أن أدلة البراءة تجري في مورد الشبهات البدوية، وكل الموارد التي بين يدي الفقيه من شكوك وشبهات فإنها من أطراف علم إجمالي، حيث أن الفقيه يعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في بعض هذه الشبهات التي يشك بها، لوضوح أنه يعني هذا أمر وجداني للفقيه يقطع بأنه لا يمكن أن تكون كل ماذا موارد ترخيصية. كل هذه الموارد اللي الفقيه يذهب إلى الاستنباط فيها، وقطعا الفقيه يقطع بأنه لا يمكن أن تكون كل موارد ماذا موارد ترخيصية، فإذا قطعا عنده علم إجمالي، وحينئذ أدلة البراءة لا تجري لأنه سيكون المورد المشكوك من أطراف علم إجمالي. أجيب بجواب أول انتهينا منه لم يقبله السيد الشهيد، وحصيلته كان عبارة عن أنه انحلال حقيقي، انحلال وجداني. الجواب الثاني على هذا الاعتراض تقدم في الجلسة السابقة، وكانت فكرته قائمة على ما يسمى بالانحلال الحكمي. قلنا أن الانحلال الحكمي بحسب ترتيب السيد الشهيد لأركان العلم الإجمالي، ويبدو والله العالم أن هذا أركان علم إجمالي السيد الشهيد يعني ذكره في الدورة الثانية، يعني ولذا على ما أذكر ليس موجود بتقريرات السيد كاظم، يعني هذا البيان أركان ركن أول ركن ثاني ركن ثالث ركن رابع على أساسه يكون العلم الإجمالي منجز بيكون موجود بتقريرات السيد محمود، وأمر لطيف جدا يعني حصر الأركان بهذا الشكل بتريح أولا الطالب، بعدين في مرحلة متأخرة لما بيصير واحد فقيه وأصوله حتى يعرف أن العلم الإجمالي إذا لم يجري لأي نكتة من النكات لأي سبب، وهذا له ارتباط بما يسمى بتنبيهات العلم الإجمالي أو تطبيقات العلم الإجمالي ما شئت فعبر، لأنه إذا العلم الإجمالي لم يكن منجز لأي نكتة من النكات لانهدام أي ركن من الأركان في التنظيم الذهني للطالب هذا أمر يساعد. على أي حال بحسب هذه الأركان التي تقدمت في الحلقة الثانية وستأتي بالتفصيل في الحلقة الثالثة قريبا إذا الله أبقانا أحياء، الانحلال الحكمي يعني انهدام الركن الثالث، بينما الانحلال الحقيقي يعني انهدام الركن الثاني، يعني سريان العلم من الجامع إلى أحد الأطراف. إذن الجواب الأول كان مبني على انهدام الركن الثاني، سريان العلم من الجامع، بينما الجواب الثاني الذي ذكرناه في الجلسة الماضية الذي هو عبارة عن الانحلال الحكمي هذا معناه أنه الركن الثالث غير موجود. الركن الثالث ماذا كان إلا بشكل سريع؟ تعارض الأصول المؤمنة في كل طرف، وإن شئت فقل يعني كل طرف في حد نفسه مجرى للأصل المؤمن، غاية الأمر لا يجري الأصل المؤمن لوجود مانع منه وهو المعارض، هذا معناه المعارضة. شو يعني المعارضة؟ المعارضة يعني كل طرف في حد نفسه مجرى للأصل المؤمن لكن لا يجري لوجود المعارض. طيب إذا لم تحصل معارضة ماذا يعني؟ يعني بعض الأطراف في حد نفسها ليست مجرى للأصل المؤمن، وقلنا أن هذا الركن الثالث غير موجود بحسب الجواب الثاني باعتبار أن الموارد التي قامت عليها الأمارات المعتبرة أمارة معتبرة، الشارع جعلها حجة، يعني نجزت ما تخبر عنه، نجزت ما تخبر عنه، وبالتالي مورد الأمارات المعتبرة اللي فرضناها بحسب المثال السابق 100 هذه شو؟ تنجزت. إذا كانت تنجزات وهي ليست بأقل من المعلوم بالإجمال في ذلك العلم الإجمالي الذي أبرزه المستشكل، فحينئذ تصبح كل الموارد الأخرى مجرى للأصل المؤمن من دون أي معارض. جد إذا نحن بالحقيقة طبقنا صغرى لكبرى نعرفة وهي جريان الأصل المؤمن في أحد الأطراف من دون معارض، هذا حصيلة الجواب الثاني، هذا كله انتهينا منه. عندنا الآن كلام جديد، وهو السيد الخوي أعلى الله مقامه وقدس الله نفسه الزكية قرب فكرة الانحلال الحكمي بطريقة أخرى. هاي الطريقة الأخرى عبارة عن شو؟ إذا بدنا نسميها تسمية، تسمية، ولو السيد الشهيد عبارته أنه هذا انحلال حكمي لكن بطريق آخر، يمكن أن نسميها بالانحلال الحقيقي بالتعبد كما سماها في بحث الخارج. في بحث الخارج انحلال حقيقي بالتعبد شو يعني؟ بعبارة أخرى يعني التعبد بالانحلال الحقيقي، يعني ليس انحلال حقيقي وجداني بل هو تعبد. وعليكم السلام ورحمة الله. بل هو تعبد بالانحلال الحقيقي. جيد، تعبدنا بأن العلم الإجمالي قد زال من قلبك أيها المكلف، والحقيقة بعد موجود العلم في قلبك ولكن يتعبدنا. فيمكن أن يسمى بهذا النحو، ويمكن إذا بدك تسميه انحلال تعبدي حتى نفرق قليلا عن الانحلال الحكمي. ولو كانت عبارة كتابنا سنقرأ الآن هي تصوير السيد الخوئي للانحلال الحكمي، ومش هالقصة يعني أنا قلت بالنسبة لنا حتى شوي نميز ما ذكره السيد الشهيد وقبله عن هذا الجواب الذي لم يقبله. إذن الآن عندنا تصوير للسيد الخوئي على الله مقامه للانحلال الحكمي على طريقته. قال العلم الإجمالي بماذا متقوم؟ إن شاء الله رح يجي معنا بالتفصيل حقيقة العلم الإجمالي الذي هو من المباحث الفريدة بالكتب الدراسية بين إيدينا. أن العلم الإجمالي حقيقته ما هو؟ الرأي المشهور بأنه متقوم من العلم بالجامع وشك بالأطراف، لأن هناك آراء أخرى تجي معنا إن شاء الله تعالى. هذا الرأي المشهور، وهذا الرأي المختار حتى عند السيد الشهيد، ولو السيد الشهيد ببحث الخارج حاول يجمع بين الآراء في حقيقة العلم الإجمالي، واعتبر أنه كل رأي ينظر من زاوية، فيش اختلاف بيناتهم، ولكن كل رأي ينظر من زاوية. لكن على أي حال بلحاظ السيد الخوئي وهو قول مقبول عند السيد الشهيد، العلم الإجمالي عبارة عن ماذا؟ علم مع شك، لكن علم يتعلق بالجامع وشك يتعلق بالأطراف. طبيعي الجامع ما هو؟ عنوان الأحد، والذي يسمى بالاصطلاح بالجامع الانتزاعي. فإذن العلم يتعلق بعنوان الأحد والشك يتعلق في كل طرف. جيد، هذه حقيقة العلم الإجمالي. لنطبق على مثال، إذا عنا إناءين من الماء ووقعت نجاسة في أحدهما، جيد، مع العلم وكان عندي أمارة نجزت أحد الإناءين، يعني قد أخبرت بنجاسته وبعد ذلك وقعت نجاسة في أحد الإناءين. هكذا الفرض بأنه عندنا أمارة أخبرتني بأن هذا الإناء نجس، بعد ذلك علمت بوقوع نجاسة في أحد الإناءين. في هذا المورد ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقرب فكرة، احنا قلنا انحلال حكمي بأي طريقة؟ بطريقة أن هذا الإناء الطرف الأول الذي أخبرت عنه الأمارة، بما أن الأمارة جرت به والأمارة حاكمة على البراءة لا تجري به البراءة فتجري البراءة في الطرف الآخر من ضمن معارض. الآن كلام السيد الخوئي في تقريبة الانحلال الحكمي، قال بما أن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع وشك في الأطراف، نقول نحن يعني السيد الخوئي من مدرسة الميرزا على الله مقامه، مدرسة الميزة قائلة بأن الحجية في الأمارات بمعنى جعل العلمية، إلغاء احتمال الخلاف، يتعبدنا الشارع بأننا عالمين. فإذا قامت الأمارة على نجاسة هذا الإناء يعني تعبدني الشارع بأن هذا الإناء ماذا؟ نجس. يعني قال لي ماذا؟ أنت بمثابة العالم، هذا الشك الذي في قلبك بنجاسة هذا الإناء أنا لغيته، عملت له ديليت هذا الشك، أنت عالم عندي وفي نظري وشرعا وتعبدا. وبناء عليه العلم بالجامع ماذا صار؟ ماذا حصل بالعلم الإجمالي؟ زال العلم الإجمالي، غاية الأمر زال تعبدا، لأن حقيقة متقومة بعلم بجامع مع شك بالأطراف. والفرض بأن الشارع يقول لي أني أتعبدك بأنك لست شاكا، أنت عالم عندي. حينئذ ماذا أصبح بهذا العلم الإجمالي؟ قد نالت هذا العلم الإجمالي، لأن حقيقة العلم الإجمالي متقومة بعلم بالجامع وشك في الأطراف. ولما كان الشرع تعبدني بأن هذا الطرف لا شك فيه، فإذا العلم الإجمالي ما يتقوم به العلماني قد زال. إذن في الحقيقة هذا تعبد بزوال العلم الإجمالي، وبالتالي تعبد بشو؟ بماذا؟ تعبد بالانحلال. لو سار العلم بالجامل، العلم من الجامع إلى أحد الأطراف بالوجدان فهو انحلال وجداني. طب إذا هذا العلم سار من الجامع إلى أحد الأطراف غاية الأمر سريانا تعبديا، الشارع تعبدا، فهو انحلال تعبدي. إذن هذه حصيلة فكرة أو هذا التقريب للانحلال الحكمي، وهو بالدقة يرجع إلى تعبد بالانحلال. تعبد بالانحلال. سيد الشهيد لا يقبل هذا الكلام، يقول لابد أن نرجع خطوة إلى الوراء. إلى أين؟ إلى معرفة العلة والسبب في وجوب الموافقة القطعية. لماذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ عندما نقول تنجيز وجوب الموافقة القطعية يعني يمنع من جريان البراءة في كل الأطراف، ولذا وضعنا يبنى على وجوب الموافقة القطعية وليس على حرمة المخالفة القطعية يرحمكم الله، لأن حرمة المخالفة القطعية تقتضي شو؟ ممنوع تجري البراءة في كل الأطراف على نحو المجموع، ولكن ما عنده مانع من جريان البراءة في بعض الأطراف لأنه لا تسمى مخالفة قطعية. أما إذا أن وجوب موافقة قطعية ممنوع تجري البراءة في كل الأطراف على نحو الاستغراق والجميع مش على نحو المجموع، يعني لا في هذا ولا في هذا، لا أسمح لك أن تجري ولا في طرف. طيب لماذا تجب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي؟ هو هذا السؤال، لماذا تجب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي؟ لماذا لا يجري الأصل المؤمن ولا في طرف؟ إن شاء الله بعدين أيضا عندنا بحث، وهو من البحوث اللطيفة الجميلة ولعل خاصة ببحث الحلقة الثالثة وبتقريرات السيد الشهيد، يعني حتى بعض كتب بحث الخارج ما عندها هذا التفصيل، إن شاء الله رح يجي معنا بالتفصيل. الرأي المختار عند السيد الخوئي وعند الميرزا النائيني بحسب كتاب أجود التقريرات، هذا كلام السيد الشهيد وليس بحسب كلام فوائد الأصول وأجود التقريرات تقرير السيد الخوئي، بأن النكتة في تنجيز وجوب الموافقة القطعية هي عدم وجود مؤمن في الأطراف، وبعبارة أخرى عدم جريان البراءة في ولا طرف لأجل المعارضة، هذا هو السبب، هذه هي النكتة الرئيسية. لا أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية لا عن نحو العلية ولا عن نحو الاقتضاء. نعم العلم الإجمالي يصبح علة، سبب لماذا؟ لتعارض الأصول في الأطراف. بعد أن تتعارض في الأطراف، طبعا هذا تم نقول بعد أن تتعارض مش أنه يعني تجري، عرفت كيف؟ تقريبا شي دقيقة مثلا أو نص دقيقة وبعدين بتتساقط، يعني تعبير لا تجري أصلا، يمنع من جريانها من الأول، ولكن التعبير فقط لتقريب الصورة ليس إلا. بعد أن تجري الأصول وتتعارض وتتساقط يبقى في الطرف الأول لا يوجد مؤمن، في الطرف الثاني لا يوجد مؤمن، فيحكم العقل بأنه لا تستطيع أن ترتكب ولا طرف. لماذا؟ إذ لا يوجد لا مؤمن عقلي ولا مؤمن شرعي، لم تجري البراءة لا العقلية ولا تجري البراءة الشرعية، حينئذ العقل يقول لك لا تستطيع أن تقدم، شك في التكليف مع عدم وجود مؤمن لا عقلي ولا شرعي. هذا هو الذي ينجز وجوب الموافقة القطعية بحسب الزبدة. آخر شيء الخلاصة إذا من أنا أكتبه بالخط العريض هو هذا الكلام، هي أن المنجز لوجوب الموافقة القطعية هو تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها في الأطراف، بحيث لا يبقى هناك مؤمن لا عقلي ولا شرعي في كل طرف، فقهرا العقل يقول لك إياك أن ترتكب ولا طرف، لا يوجد مؤمن. هذه هي النقطة الرئيسية. العلم الإجمالي قلنا ما هو محله من الإعراب؟ هو لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، هو سبب لتعارض الأصول. إذا أردت أن تقول لا تجب الموافقة القطعية، وبالتالي يعني لا تجب الموافقة القطعية، يعني يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لابد أن تكون النكتة ما هي؟ عدم تعارض الأصول لأنه سبب وجوب الموافقة القطعية تعارض الأصول. إذا قلت لا تجب الموافقة القطعية فقهرا ينبغي أن تقول لأنه لم تتعارض الأصول. هذا هو بيت القصيد، بيت القصيد تتعارض أو لا تتعارض. والأمارة المنجزة لأحد الأطراف ماذا تفعل؟ تنجز أحد الأطراف فتمنع من جريان البراءة به لكون الأمارة حاكمة على أصل البراءة، حينئذ تجري البراءة في الطرف الآخر من دون معارض، إذ لا يبقى لها معارض يقف أمامه. هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجوب الموافقة القطعية وجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. والعلم الإجمالي لو فرضنا زال بزواله بعنوانه لا يؤثر بماذا؟ في جريان الأصل المؤمن بالطرف الآخر، بل لو زال فإنه سيسمح بعدم تعارض الأصول وبجريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف من دون معارض، فسيكون زوال العلم الإجمالي أشبه بالقنطرة لعدم تعارض الأصول. إذن النقطة الرئيسية عدم تعارض الأصول، والأمارة المنجزة لهذا الطرف تمنع من تعارض الأصول من دون فرق بين أن نقول بمسلك الطريقية أو مسلك عدم الطريقية. بعبارة أخرى، مسلك الطريقية تريد به ماذا؟ إلغاء عنوان ما يسمى بالعلم الإجمالي، لأنه قلت العلم الإجمالي متقوب بالعلم بالجامع وشك بالأطراف، وبعد أن جعلني بمثابة العالم بلحاظ هذا الطرف زال العلم الإجمالي. الجواب، مجرد التعبد بزوال هذا العنوان لا أثر له، إذ الأثر في وجوب الموافقة القطعية يدور مدار تعارض وعدم تعارض. فإذا كانت الأمارة المنجزة للتكليف في أحد الأطراف تسبب هذا الغرض وهي رفع التعارض، فإنه سيزول التعارض وتجري البراءة من دون أي مشكلة، قلنا بزوال العلم بالجامع أم بعدم زوالان العلم بالجامع؟ يعني قلنا بمسلك جعل الطريقية أم لم نقل بزوال مسلك الطريقية؟ إذن كأن السيد الشهيد يريد أن يقول للسيد الأخوي، ذهبت إلى ما ليس هو بيت القصيد، النكتة الرئيسية في تنجيز وجوب الموافقة القطعية، ولم تذهب لحل المشكلة في النكتة الرئيسية الموجبة لحل المشكلة وحل مشكلة التعارض. هلأ يبقى السؤال، انتهينا مطلب الكتاب، انتهينا، يبقى السؤال بين بعض، وهذا المطلب ستأتي له تتم إن شاء الله تعالى، نفس هذا المطلب عندما تحدث عن الركن الثاني بحسب هالطبعة، عندما نتحدث عن الركن الثاني إن شاء الله من أركان العلم الإجمالي الأربعة، صفحة 386 و87، مرة تانية رح نتعرض للانحلال التعبدي، ومرة أخرى سيد الشهيد رح يضيف بعض النكات لم تذكر هنا، يعني بتمم الصورة بشكل أكثر، لأنه قد يأتي إلى ذهننا نحن الطلبة سؤال، طب إذا كان العلم علة للتعارض والتعارض سبب الموافقة القطعية، فالتعبد بزوال العلم هو تعبد بزوال شو؟ إذا زال العلم زالت آثاره. ما العلم شو سبب؟ لماذا العلم الإجمالي؟ للتعارض، فليكن التعارض هو السبب الرئيسي لوجوب الموافقة القطعية. ولكن إذا تعبدني بزوال العلم فقد تعبدني بزوال علة ما هو سبب الموافقة القطعية الذي هو تعارض الأصول. هذا يجيب عنه ليس في هذا الدرس إن شاء الله، بعد ذلك لا نقبل هذا الكلام، وبين بعض سيتكلم بكلام ليس غريب عنا، لأن السيد الخوئي تكلم بكلام بما يشبه جواب، يعني أجاب السيد الميرزا النائيني ببحث تقدم معنا سابقا بالجزء الأول وتقدم معنا بأوائل الجزء الثاني، بأنه السيد الخوئي قال العلم بالشيء ببحث مثبتات الأمارة، الميرزا النائيني قال العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه، فإذا نزلت الأمارة منزلة العلم جعلت فيها العلمية فتكون شو؟ العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه، فتكون مثبتات الأمارة يعني اللوازم غير الشرعية تكون حجة. ماذا أجاب السيد الخوئي؟ قال فليكن العلم له لوازم، لكن هذا يتم بالعلوم شو الوجدانية، أما بالعلم التعبدي يعني تعبد بأنك أنت عالم، فلعله تعبدني بأني عالم بلحاظ العلة ولم يتعبدني بأني عالم بلحاظ معلوم. والعلم بشيء استلزم العلم بلوازمه في الأمور الوجدانية. إذا علمت وجدانا أنه عندي إناءان يعني علمت بالزوجية، أما إذا تعبدني بأن هناك إناءان، من قال أنه يتعبدني بالزوجية؟ فالعلم بشيء استلزم العلم. هذا الكلام تكلم به السيد الخوئي، عين هذا الكلام يأتي هنا، عين هذا الكلام يأتي هنا، لكن مع ملاحظة هذه النقطة التي ذكرها السيد الشهيد، ما هي؟ بأن سبب لوجوب الموافقة هي وتعارض الأصول وليس العلم الإجمالي بحرفيته. نعم، العلم الإجمالي سبب للتعارض، ولذا لا يكفي التعبد بارتفاع السبب. إذن النقطة الرئيسية ينبغي أن تكون ارتفاع التعارض، وجريان الأمارة المنجزة في بعض الأطراف ترفع التعارض. قلت بالطريقية أم لم تقل بالطريقية؟ لنفترض أننا مش من جماعة الطريقية، من جماعة جعل الحكم المماثل، أو من جماعة التنجيز أن المجهول المنجزية، مع ذلك يرتفع التعارض من دون أي مشكلة. وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأستاذ بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف، ودليل حجية الأمارة. هذه أول نقطة، العلم الإجمالي ما هو؟ عرفت العلم الإجمالي بماذا يتقوم؟ علم بالجامع شك في الأطر في كل طرف، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ودليل حجية الأمارة، أي أمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده عم يبني جواب السيد الخوئي على مسلكه، لما كان مفاده جعل الطريقية فقهرا ماذا؟ فهو يلغي الشك في ذلك الطرف ويتعبد بعدمه. طب إذا ألغى الشك انتقى العلم الإجمالي، علم الإجمالي متقوم بالشك في الأطراف، وإذا يقول وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي، إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي، يعني انحلال سميه انحلال تعبدي، ما عندنا مشكلة. وهو لعله سابقا هيك، لاحقا إن شاء الله لعله رح يسمي هيك، هنيك رح يجيب كمان إشكال. فإن قيل أن كذا هذا ليس انحلال حقيقي بالتعبد، بل تعبد بالانحلال، آخر شيء بيقول وهذا بنفسه تعبد بالانحلال وهو انحلال تعبدي، كان الجواب إلى آخره. ويرد على هذا التقريب أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي ما هو؟ خلينا نروح لبحث المنجزية للعلم الإجمالي، ما هو السبب الرئيسي لتنجيز وجوب الموافقة القطعية؟ هو التعارض بين الأصول في أطرافه. طبعا هذا كله ترى في حكيها جماعة مسلك العلية، وهن منهم إلال، لأن العلم الإجمالي علة تامة، منهم إلال ما بيقبلوا هذا الكلام، هذا الكلام بيقبله السيد الخوئي، يعني ما تاخدوه أنها قضية مسلمة مفروغ عنها عند كل الأغيون. محقق العراقي الشيخ الأصفهاني صاحب الكفي رحمة الله عليه، خصوصا في أول القسم الثامن بالكفي، لأنه بعدين بالكفي ببحث الاشتغال أنه في اختلاف، أنه بمباحث القطع صرح بالعلية، بمباحث الاشتغال ومنجزة العلم الإجمالي قال بالاقتضاء. أغلب الشراح شو قالوا؟ عدول، قالوا عدل، غير رأيه بين أول الكفاية القسم الثاني قال بالعلية التامة إلى بحث الاشتغال قال بالاقتضاء. الأغلبية الشراح هكذا قالوا، حتى أعاظم المراجع في بحث الخارج هيك ذكروا، لكن بعض العلماء مثل صاحب المنطقة يقول لا مش صحيح هذا الكلام، وبيجمع بين كلمات المحقق صاحب الكفاية بطريقة مختلفة، يعني بقول فش هلا هذا يرتبط به ماذا يفهم الواحد من كلام صاحب الكفاية، أعاظم فهمه أنه غير رأيه. ومثل السيد الروحاني رحمة الله عليه، السيد محمد في المنطقة لا يفهم أنه غير رأيه، بيفهم بيشرح الاقتضاء بطريقة تنسجم مع تلك العليات تامة. ولكن قصدي أقول جماعة العلية اللي على رأس المحقق العراقي الشيخ الأصفهاني وصاحب الكفاية بالبداية، بداية القسم الجزء الثاني، لا يقبلون هذا هو السبب، أن الملاك في وجوب الموافقة قطعية العلم إجمالي هو التعارض بين الأصول. الملاك نفس وجود العلم الإجمالي كما تقدم، وليس تقدم في حلقة سابقة، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه، بس مش إنه ليس هو العلم الإجمالي بعنوانه يعني شو العلم الإجمالي هيج أثري ندارد، لا، علم الإجمالي علا لتعارض الأصول التي هي السبب لوجوب الموافقة القطعية، إذن مش إنه ما له أي أثر، هو سبب للتعارض لكن ليس سبب مباشر لوجوب الموافقة القطعية، وليس هو العلم الإجمالي، لذا لاحظ تعبيره، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه، هذه بعنوانه للإشارة إلى هذا الأمر، أنه فليكن العلم الإجمالي سبب للتعارض، مع أنه مشكلة والتعارض هو سبب وجوب الموافقة القطعية، لكن العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي؟ لا، ليس العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه. وإذا كان هكذا فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، أن نتعب أنفسنا والتعب نفسك الزكية أيها الأستاذ العظيم الشأن للقول بأنه التغى عنوان العلم الإجمالي بالتعبد، عنوان العلم الإجمالي ليس هو بما هو ينجز وجوب الموافقة القطعية، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون تأثيره، يعني إذا كان له دخل بماذا إذا زال العلم الإجمالي؟ لأنه لا يمنع التعارض، سيقف أمام التعارض، يعني لن يبقى تعارض، وإنما يكون تأثيره عن طريق رفع التعارض، وذلك بإخراج موارد الأمارة. هون بده يبقى السؤال عندك أنت بعدين، طب إذا إله هذا التأثير، هذا اللي سألناه إحنا خارج الكتاب، طب فليكن تعبد بزواله، تعبد بزوال شو أثره اللي هو التعارض، هذا ما لا نقبل به، وذلك إذن وإنما يكون تأثيره تأثير زوال العلم عن طريق رفع التعارض، إذا زال العلم لا يبقى تعارض، وذلك كيف بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لأصالة البراءة، لماذا؟ لما هو واضح لأن الأمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى مجرى لأصل البراءة بدون معارض، يعني المقتضي لها موجود والمانع مفقود، وبذلك يختل الركن الثالث، يعني رجعنا إلى ما تحدثنا عنه في الجلسة الماضية وعدنا بهذه الجلسة، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي. وإذا نلاحظ بناء على هذا الكلام الأخير، ما في فرق بين أن تقول بمسلك جعل الطريقية وغير مسلك جعل الطريقية، من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشك بدليل الحجية. عطف تفسير شو يعني جعل الطريقية؟ يعني إلغاء الشك بدليل الحجية أو لا. جيد، هذا الكلام في النقطة الثانية في الكتاب في بحث البراءة انتهى. أول ما بلشنا ببحث البراءة الشرعية قال الكلام يقع فيها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أدلة البراءة، هناك قلنا أدلة البراءة من الكتاب والسنة. بعد النقطة الثانية الاعتراضات العامة، انتهينا منها. النقطة الثالثة تحديد مفاد البراءة. البراءة ماذا تريد أن تثبت؟ الآن نقول، وبعد ذلك يعني ليس فقط الآن نقول، حتى ما تفكر رح نغير رأينا، البراءة تجري في مورد الشك في التكليف. هلأ من دون فرق بناء على ما تقدم سابقا، سواء كان التكليف المشكوك على نحو الشبهة الحكمية أو على نحو الشبهة الموضوعية، فيش فرق، فإن التكليف المشكوك سواء على كان على نحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية على حد سواء شك في التكليف، فإذا كان شك في التكليف فتجري البراءة. هذا هو ظاهر أدلة البراءة، هذا هو المستفاد من أدلة البراءة، أنها ترفع الشك في التكليف. هل لماذا؟ لأنه واضح بأن الشارع يرفع الأمور المرتبطة به، والشارع يرفع بما هو شارع، والشارع عندما يرفع بما هو شارع ما هي الأمور التي ترتبط به؟ ترتبط به الأحكام الشرعية، أما الأفعال التكوينية لا ترتبط بالشارع بما هو شارع. نعم ترتبط به بما هو شو؟ واجب الوجود ونظرية الأمر بين أمرين، لأنه قائلين بها فقهرا قهرا ترجع لإله بنحو من الأنحاء، الأمور ترتبط به. لكن أدلة البراءة تثبت بأن الشارع بما هو شارع جعل التأمين، تأمين تجاه ماذا؟ تجاه الأحكام المشكوكة. فإذا قهرا أدلة البراءة تثبت البراءة في مورد الشك في ماذا؟ في مورد الشك في التكليف. طب ماذا لو شككنا في شيء ليس ناشئ من الشك في التكليف؟ مثل ماذا سيدنا؟ يقول كالشك في الامتثال، شك في الامتثال، ولا كنت تعبان أنت كثير، عرفت كيف؟ كنت ماشي مشاية تعبت تقريبا بعض الظهر شوي صغيرة تعبت، أكلت لقمة قلت برتاح شوي، نمت فقت شكيت صليت قبل ما نام ولا ما صليت، هذا شك في الامتثال. وإن شئت فسمي شك في الامتثال يعني شك في المكلف به. عندي تكليف صلي في بقلبه أمران، هيئة ومادة. الهيئة تدل على الوجوب، يعني الهيئة تدل على التكليف، والمادة تدل على المكلف به. مكلف به يعني متعلق التكليف. وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة، فالصلاة هي المكلف بها. فإذا شكينا في الامتثال يعني قهرا شكينا بماذا؟ في المكلف به، يعني هذه اللي اسمها صلاة التي هي عبارة عن 4 ركعات والتي ابتداؤها التكبير واختتام التسليم، هذه حصلت في الخارج ولا لا؟ مع كل شرائطها من طهارة وغيرها. هذا الذي شككت فيه في الحقيقة. إذا كان الشك الحاصل في قلبي شك في الامتثال، يعني شك في المكلف به، تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ الجواب لا تجري البراءة. البراءة بالخط العريض تجري في مورد الشك في التكليف، ولا تجري في مورد الشك في الامتثال. الشك في الامتثال ليس شكا في التكليف، ليس شكا في التكليف. هل يمكن أن تعيد على البطيء؟ نعم، ليس شكا في التكليف. يقول السيد الشهيد هذا الكلام دقيق صحيح بناء على رأينا. السيد الشهيد عنده رأي، وهذا الرأي أسس له في القسم الأول من الكتاب من بحث الدليل العقلي، وهو هذا الرأي. ماذا يقول؟ يقول بأن الامتثال ليس من مسقطات التكليف، كما أن العجز الطارئ ليس من مسقطات التكليف. إذا واحد الحالة عادية، حالة عادية، قدم الظهر، قام توضى مثل الشاطر، وقف صلى كمان مثل الشاطر، تقبل الله منا ومنكم، رأي المشهور الوجوب، هذا الوجوب الفعلي الذي حصل نتيجة تحقق موضوعه، هذا الوجوب قبل أن تنتهي الصلاة ما زال موجودا، بعد أن انتهى الصلاة وخوف التسليم ارتفع الوجوب الفعلي. عند سيد الشهيد يقول لا، الوجوب الفعلي لم يرتفع، إنما ارتفعت فاعليته. شين فاعليته؟ يعني تحريكه، كما عطف سابقا هو التحريك على الفاعلية سابقا بحسب الطبعة، يمكن صفحة 200 بحسب طبعة المؤتمر 208 إذا حدا بده يراجع، بس أنا وعشرين بحسب طبعة المؤتمر. جيد، سيد الشهيد يقول تسقط الفاعلية يعني التحريك ولا يسقط الفعلية. لماذا الآن؟ ليس كلامنا هذا، نحن من نأخذ الآن الزبدة. إذن السيد الشهيد ماذا يقول؟ إذا أنت قمت صليت أيها المكلف بعد الصلاة، التكليف الفعلي لم يسقط، لكن الذي سقط تحريكه فاعليته، هذه التي سقطت. بناء على هذا المبنى من الواضح جدا أن الشك في الامتثال ليس شكا في التكليف، إذ سواء امتثل أم لم يمتثل التكليف والله بالله طالله باق، ما عندي شك فيه. غاية الأمر بعد الامتثال شو ترتفع الفاعلية، أما أصل التكليف موجود. إذا والله بالله تالله إذا شككت بأني صليت أم لم أصلي لا يكون عندي شك في التكليف، بل أقطع ببقاء التكليف. نعم غاية الأمر أشك في سقوط تحريكه، هذا الذي أشك، وليس شكا. إذن هو بحسب النتيجة شو صار، ليس شكا في التكليف. إذا ليس شكا في التكليف الباقي عليك، والبراءة موضوع الشك في التكليف، إذن لا يكون المورد من موارد جريان البراءة. هذا بناء على رأي السيد الشهيد. يقول ولكن نعم يبقى السؤال على رأيه المشهور، ماذا نفعل إذا كان الامتثال من مسقطات التكليف؟ فقهرا إذا عند الشك في الامتثال ستشك في ماذا؟ في التكليف. بس غاية الأمر مش حدوثا، لح بتشك بالتكليف شو؟ بقاء واستمرارا. إذا يبقى السؤال على رأي المشهور، كيف نحل مشكلة الشك في الامتثال، وأن الشك في الامتثال ليس من مجرى البراءة، وهذا مسلم عندهم الأغيون. يعني البحث تقريبا شو؟ النكتة صناعية علمية، أما بحسب النتيجة العملية والله بالله تالله البراءة لا تجري في موارد الشك في الامتثال، لا على رأي المشهور ولا على رأي السيد الشهيد. غاية الأمر صناعيا إلى الآن على رأي السيد الشهيد واضح جدا أنه ليس من الشك في التكليف، أما على رأي المشهور فلما كان عم عيد أنا فلما كان الامتثال مسقط للتكليف فقهرا يكون الشك في الامتثال شكا في التكليف، غير الأمر في التكليف في مرحلة البقاء. في هذه الصورة ماذا نفعل؟ يقول السيد الشهيد يمكن أن نقول ليس بحل بحلان وكل واحد منهما كافي. الحل الأول أن يقال أصلا أدلة البراءة منصرفة عن هذا الشك، من يعني هذا الشك الناشئ من الشك في الامتثال، حتى لو كان الشك في الامتثال، شك في التكليف أصلا أدلة البراءة منصرفة بدليل لم يحتمل أحد من الأغيون بأن مورد الشك في الامتثال من موارد شو؟ جريان البراءة، لم يحتمل أحد. هذا بدل كله على أنه بفهمهم العرفي المتشرعي لم يفهموا من أدلة البراءة أن لها إطلاق. لماذا؟ حتى لصورة الشك في الامتثال، يعني الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال، فيعلم قهرا بأن هذا نوع من أنحاء الشك منصرف عن أدلة البراءة. هذا الطريق الأول. أو يقال عندنا استصحاب حكمي، استصحاب موضوعي حاكم، مش استصحاب حكم، استصحاب موضوعي حاكم. نحن عندنا كل قضية مركبة من موضوع محمول، لبعض الموارد يمكن إجراء استصحاب في الموضوع يسمى استصحاب موضوعي، يمكن إجراء الاستصحاب في الحكم فيسمى استصحاب حكمي. مثلا هذا الإناء والله بالله تالله كان الماء الذي فيه طاهر في الصباح وكان يجوز شربه، الآن شككت أنه تنجس أم لا، إذا أجريت الاستصحاب في بقاء الطهارة هذا استصحاب موضوعي، لأن الطهارة تقع موضوع لشو؟ لجواز الشرب. أما إذا أجريت الاستصحاب به أنه في الصباح كان يجوز الشرب، الآن أشك في جواز الشرب، أستصحب جواز الشرب، هذا استصحاب شو؟ حكمي. إذن الفرق بين استصحاب الموضوع واستصحاب الحكم في ماذا؟ في أنه هل تستصحب موضوع القضية فيكون أو تستصحب حكم للقضية، وكل موضوع يقع موضوعا لحكم. جيد، بناء على رأي المشهور الامتثال موضوع لشو؟ لسقوط التكليف، عدم الامتثال موضوع لعدم سقوط التكليف. أشك في الامتثال وعدمه فأستصحب عدم الامتثال، والله بالله تالله قبل ما يأذن لم أكن قد صليت، بعد ذلك نمت، حصل عندي شك هل عدم الصلاة تبدل بالصلاة أم لا، لأنه شك في الامتثال فأستصحب عدم الامتثال. عدم الامتثال يكون موضوع لماذا؟ لبقاء التكليف. امتثال سبب لعدم التكليف، ارتفاع التكليف بناء على رأي المشهور، وعدم الامتثال يبقي التكليف. فإذا شك في الامتثال نجري استصحاب موضوعي، لأنه لماذا؟ استصحاب في موضوع القضية، وموضوع القضية يكون حاكم على ماذا؟ يكون حاكم على دليل البراءة. البراءة شو؟ ما هو موضوعها؟ موضوع شك في التكليف. استصحاب الموضوعي يثبت إلغاء الموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة الشك، فإذا استصحبت عدم الامتثال يعني عبدني الشارع بأني لم أمتثل، وهذا يثبت بأنه شو؟ أنك أنت عند الشارع بمثابة ماذا؟ بمثابة من يعلم ببقاء التكليف، فيرتفع الشك في التكليف الذي هو موضوع البراءة. إذا نجري استصحاب موضوعي يعني لإلغاء، فينا نعبر هيك، في استصحاب موضوعي يعني لإلغاء ماذا؟ موضوع البراءة. ما أنت إذا شكيت بالامتثال وعدمه، استصحاب عدم الامتثال ماذا تكون نتيجته؟ تكون نتيجته ارتفاع موضوع البراءة. جيد، فهذا استصحاب موضوعي يمكن أن يتمسك به حتى على رأي المشهور، وبالتالي حتى لو كان شكا في التكليف يعني بنحو من الأنحاء، لكن عندي شيء يرفع هذا الشك في التكليف وهو استصحاب عدم الامتثال. تحديد مفاد البراءة، هذا هو البحث الأخير في موضوع في مسألة البراءة. طبعا آخر شيء عنده نقطة في مرتبطة بتحديد مفاد البراءة باستحباب الاحتياط، وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها يعني المقتضي يعني الأدلة البراءة تامة، وعدم المانع يعني الاعتراضات العامة، الاعتراضات العامة التي تمنع من جرى البراءة لم تتم، إذن لوجود الدليل عليها وعدم المانع، بعد أن اتضح هذا يجب أن نعرف، نعرف ماذا سيدنا؟ نعرف هذا الأمر، أن الضابط في جريانها أن يكون الشك في التكليف. لماذا؟ وهون ما في فرق تكليف عن حجبة حكمية أو موضوعية، ما شفنا أطلاقات بعض الآيات والأدلة، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. إلنا هذه شرح ما المراد في يعني لأنها موضوع دليل البراءة، من وين جاء به سيد الشهيد؟ لأن أدلة البراءة معناها أن الحاكم بما هو حاكم والشارع بما هو شارع يريد أن يؤمن، إذا الشارع يريد أن يؤمن يؤمن بلحاظ ما يرتبط به، وما يرتبط به هي الأحكام. وأما إذا كان التكليف معلوما والشك في الامتثال فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني بتكليف يستدعي الفراغ اليقيني. هل هذه يعني ست أولى بالشرح بس واضحة؟ لماذا مورد الشك في الامتثال لا تجري فيه البراءة؟ لأنهم قالوا موارد قاعدة اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان إذا امتثلت أو عصيت في الشرق بالامتثال وبالعصيان ليس من مسقطات التكليف، حتى العصيان ليس من مسقطات التكليف. مثل شو العصيان مثلا؟ واحد عنده إناء ماء مأمور بالطهارة المائية، مأمور بالصلاة عن طهارة مائية، أول الوقت موجود، بعد ساعة ساعتين أبصر شو طلع براسه، صار من أنصار البيئة، أخذ الماء وصق فيهم الزريعة كلهم، بطل عنده ماء ليتوضى، طهارة مائية مأمور. طيب الصلاة عن طهارة مائية شو بيصير بهذا التكليف؟ عاجز، أنا عاجز ما أقدر امتثال، ما عندي قدرة على الامتثال بالصلاة عن طهارة مائية، هل هذا العجز الطارئ يسقط التكليف؟ الجواب عند السيد الشهيد لا يسقط التكليف، وبرهن لماذا؟ يعني دليل مختاره ذكره سابقا صفحة 228. إذن لأن الامتثال والعصيان، نحن بحثنا بشو؟ شك في الامتثال، مش شك في أنه عصى أم لا، ولكن جابوا اثنيناتهم لأنه اثنيناتهم من ماذا؟ من وادي واحد، قالوا الامتثال والعصيان من وادي واحد يجب شو سقوط التكليف، سيد الشهيد عم يقول لا، ولو كان بحثا يرتبط بالامتثال، لأن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف بل من أسباب انتهاء فاعليته، يعني تحريك فاعلية يعني التحريك كما هو ذكر سابقا وصرح. إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف، لأنه والله بالله الله التكليف في الفعل بعده موجود، فالشك في فعليته، وبالتالي فلا موضوع لدليل البراءة بوجه من الوجوه. وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف فالشك فيه شك في التكليف لا محالة، ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وأطلاق أدلة لمثل ذلك، ولا بد للتخلص من ذلك من ماذا؟ من أحد طريقين، إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال ومنصرف أدلة البراءة عن هذا النحو من الشك، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم أصل الموضوع حاكم بيرفع موضوع البراءة. موضوع البراءة هو الشك في التكليف. ما هو هذا أصل الموضوع الحاكم؟ وهو استصحاب عدم الامتثال، لأنه باستصحاب عدم الامتثال يعني يتعبدني الشارع بأن التكليف ما زال باقيا، وإذا التكليف ما زال باقيا الشك في التكليف الذي هو موضوع البراءة يرتفع، غاية الأمر يرتفع تعبدا، وهو استصحاب عدم الامتثال. ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، ماذا يعني شك في الامتثال؟ أي المكلف به باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لأصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز. شو الميزان الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة؟ الآن عرفنا بالخط العريض شك في التكليف موضوع للبراءة، شك في الامتثال موضوع لأصالة الاشتغال. عندنا مشكلة، مشكلة في بعض المصادق برا، هل هذا شك في التكليف أم شك في الامتثال؟ هيدا اللي بنعرف الضابط اللي على أساسه أن نميز هذا المورد من الشك في التكليف أم شك في الامتثال، بعد ما عرفنا القاعدة الكلية ككبرى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.